أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر هنا الشيخ مرعي فصل شروط صحة السعي 8: النية والإسلام والعقل إلى آخره. شروط صحة السعي بين الصفا والمروة: حتى يصح السعي لابد أن يكون فيه النية، وهل نية مخصوصة عند بدء السعي ولا تكفي نية أول الإحرام؟ ذكرناها قبل ذلك. النية، الحديث: إنما الأعمال بالنيات. وطبعا المستحب أنه مع كل عمل يستحضر هذه النية، وأنه طول ما هو في المناسك يكون مستحضر لهذه النية. لكن الأمر أنه لو لم يستحضر ذلك هل تكفي النية في البداية؟ الراجح تكفي. وهنا إذا كان ذهب ليعمل العمرة، طاف بالبيت في نيته العمرة، ثم خرج فصلى بعد انتهاء من الطواف، فصلى ركعتي الطواف، توجه إلى المسعى، مستحضرش النية، هذا عمل العمرة اللي داخل أصلا فيه. فالنية في البداية تجزي وتكون له في النهاية. شروط صحة السعي 8: النية، يبقى لا ينقض هذه النية في البداية، لا ينقض نية. والإسلام، إن لا تصح من كافر. فلو أن إنسانا طاف بالبيت والعياذ بالله في عمرة ثم ارتد وكفر، بطل العمل الذي عمله، يبقى عليه أنه وإذا كان عمرة بحيعمل من جديد، يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة من جديد بعد ما يرجع إلى دين الله عز وجل. إذا كان في الحج بحسب أنه إيه اللي بطل منه من أعمال الحج، فإذا كان بعد الوقوف بعرفة يبقى على ذلك بطل الحج منه. وإذا رجع للإسلام تاني هيبقى يعمل الآن عمرة هون هنالك وعليه الحج من قبل. إذا كان قبل ذلك، قبل الوقوف بعرفة، يبقى بطل العمل الذي عمله، ويبقى إذا رجع للإسلام يرجع تاني للإحرام من جديد ويعمل مناسك الحج طالما أنه ممكن يدرك عرفة. لاحظ الفرق بين إفساد الحج وبين أنه إبطال الحج كما ذكرنا قبل ذلك. الذي أفسد الحج بدماء يبقى حيكمل هذا الحج الفاسد، يكمل الحج الفاسد. الذي أبطله بطل الحج الآن، فإذا رجع إلى الإسلام يبقى ينظر رجع إلى الإسلام إمتى، هل ممكن يستدرك عرفة يقف في عرفة؟ يبقى الآن حيحرم من جديد ويتوجه إلى عرفة. لا، ده خلاص عدى يوم عرفة، يبقى الحج اللي عمله بطل، وإنه يلزمه الآن هو هنالك حيعمل عمرة، يبقى حيخرج إلى الحل ويأتي بأعمال عمرة ويلزمه الحج من قبل. طب هنا يبقى كأن الذي أفسد العقوبة بتاعته أشد من الذي أبطل؟ لا، العقوبة مش أشد من الذي أبطل. الذي أفسد يبقى هنا هذا رجل مسلم، فالأمر أنه بيعاقب بشيء في الدنيا، أما هذا مرتد فمصيبته مصيبة في حبوط عمله وفي رجوع إلى الله عز وجل يوم القيامة، أنه في يوم من الأيام كفر بالله والعياذ بالله. فهنا مش ممكن يستوي من أفسد بدماء مع من كفر وارتد عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا يستوي. العقل، أنه لابد يكون وهو يسعى يكون عاقلا، لا يكون مجنونا، لا يكون إنسانا مغمى عليه وحطينه على كرسي بيسعون به، لابد من حضور العقل. والمولاة، والمولاة هنا في مسألة المولاة، هل أنه المقصد يعني يعمل يسعى بين الصفا والمروة، السعية الأولى تكون وراها الثانية، هذا الأولى، هذا الأولى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما كونها شرطة هذا فيه نظر، يحتاج لدليل خاص به. فالراجح أنه ما فيش دليل على وجوب، بل أنه هنا بيذكر أنه شرط بصحة السعي، معناه ما عدم المولاة يبقى بطل السعي بتاعه. فالراجح أنه ما فيش دليل يدل على أنه من شروط صحة السعي المولاة. مولاة يعني يكون وراء بعض، وراء بعض، ما يقطعوش بأنه خرج لقضاء الحاجة، أنه راح يشرب، أنه توقف لشيء. هنا إذا قلنا في الطواف أن الراجح عدم شرطية المولاة في الطواف، وأنه لو قطع الطواف بحدث وذهب للوضوء ورجع، الراجح أنه يبني على ما مضى، يبقى السعي من الصفا والمروة أولى. قال هنا: لأنه صلى الله عليه وسلم والى بينه، يعني الدليل على أن المولاة شرط لصحة السعي عنده أنه قياس على الطواف، وأن الطواف مختلف فيه، وأنه في قول الإمام أحمد بأنه لو خرج للوضوء ورجع فيكمل ويبني على الطواف، دليل على أن المولاة ليست شرطا لصحة الطواف. فالقياس يبقى هنا الأصل بتاعه غير متفق عليه في المذهب، يبقى الفرع ما يلزمش. الحاجة الثانية قال ولأنه صلى الله عليه وسلم والى بينه، ولأنه والى بينه، اللفظة دي والى بينه مدتش هذه اللفظة، ولكن اللي بيحكي القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف وبعدين ذهب فسعى، بدأ بالصفا وانتهى بالمروة. المفهوم اللي يؤخذ من الحديث انه فعلا والى، لكن لفظ والى مدتش، وبفرض انها جت لفظ والى بينهم، ما فيش في الحديث نفسه أنه أمرهم صلى الله عليه وسلم بأنه والوا بين السعي بين الأشواط في السعي، يبقى على ذلك يحمل على أنه سنة، على أنه مستحب وليس على أنه فرضا أو على أنه ركن في أو شرط في صحة السعي. قال في الكافي، من صاحب الكافي؟ أبو محمد بن قدامة اللي هو نفسه صاحب المغني، قال لا تجب، وده الصواب لا تجب، لأنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم يشترط له الموالاة كالرمي. يعني ده نوع من القياس، أنه عايز يقول الحاجة المتعلقة بالبيت هي الطواف بالبيت، هي اللي يكون فيها الموالاة، مع أنه قول إمام أحمد أنه ولا حتى الطواف بالبيت يحتاج للموالاة إلا على وجه الاستحباب. يبقى هنا في قولي أنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم يشترط له الموالاة كالرمي، هنا المعنى إيه؟ هذا نسك زي رمي الجمرات، زي رمي الجمرات، فرضنا أنه رمى الجمرة الأولى وبعدين استريح شوية أو وقف يدعو دعاء طويلا ثم رمى الجمرة الثانية، بما هيش موالة بين الاثنين، خد وقت طويل بين هذا وبين ذلك. فبيقول هذا من ضمن المناسك اللي في الحج اللي لا يتعلق بالبيت يعني كطواف، فقياسه هنا أنه هذا ليس شبيها بالطواف بل شبيه برمي الجمرات، فلا يحتاج إلى الموالاة. الموالاة تحتاج لدليل أصلا، والأصل المنع لا تجب، يعني الأصل المنع وجود دليل، ما فيش دليل، فإذا وجد دليل يبقى يشترط الموالاة، لأنه نصف يقول لنا لا يتعلق بالبيت فلم يشترط له الموالاة كرامي. وقد روي أن سودة ابنة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تمتعت فقضت طوافها في 3 أيام، يعني إن صح هذا فعل ابنة صحابي، فعلت هذا الشيء، طافت بالبيت وبعدين سعت قضت الطواف بتاعها بين الصفا والمروة يعني في 3 أيام. هنا لو أن إنسان عاجز، إنسان مريض، إنسان ما يقدرش إن هو يسعى في يوم، فعمل النهاردة 3 أشواط وتعب راح البيت رجع اليوم الثاني أكمل، الراجح صحة الطواف. طبعا هنا المتوجه لأفعال الحج متوجه لعبادة، ما فيش معنى لتأخير العبادة، ولكن هذا المعذور اللي حيتخيل الإنسان حيسعى بين الصفا والمروة، عنده مريض بالقلب، مريض بالرئة، مريض ما يقدرش إن هو يسعى كلها في مرة واحدة، فسعى ما استطاع ثم استراح لعله نام لغاية ما استراح وقام أكمل عليه، الراجح صحة السعي بذلك. شروط صحة السعي قال لنا هنا النية والإسلام والعقل والموالاة والمشي مع القدرة، والمشي مع القدرة ده شرط لصحة السعي، وده في نظر مسألة أنه يمشي مع القدرة، الراجح جواز المشي، والراجح أيضا أنه يجوز الركوب وإن كان الأفضل المشي، الأفضل المشي. قال في الشرح الكبير ويجزي السعي راكبا ومحمولا ولو لغير عذر، هذا كلام جميل، كلام معقول. وفي الكافي يسن أن يمشي فإن راكب جاز. طبعا وانت بتاخد بالك ان المتن صاحب المتن بيرجح قولا في المذهب، بيرجح عنده هو هذا القول الاول، لان الكتاب لاثنين من علماء المذهب الحنبلي، الشيخ مرعي وهو من المجتهدين في المذهب صاحب المتن، فلعله يرجح شيء، والشيخ ابراهيم صاحب الشرح احيانا يميل لقول اخر واحيانا ينقل القول الاخر ويذكره من غير تعليق عليه، فهتلاقي كأن في تناقض بين الاثنين. لكن إذا عرفنا أن ده رجل مجتهد بيذكر قوله واختياره والآخر بيذكر اختياره أو ينسب لغيره، يبقى مش تناقض بقى، لأن التناقض يكون بين الواحد، لكن إذا كان يبقى ده اختيار ده وده اختيار الآخر فلا يلزمنا جميع اختيار الأول في ذلك إلا ما وافق الدليل عليه. يبقى هنا في النية ذكرنا ما فيها، في مسألة الموالاة ذكرنا برضو ما فيها، المشي مع القدرة الراجح أنه يجوز المشي ويجوز الركوب ويجوز أن يكون محمولا، يبقى يجزي السعي راكبا ومحمولا، راكبا راكب على دابة، راكب على عجلة، راكب على شيء، محمولا، يعني واحد شايل الثاني، واحد شايل الأباء على عنقه مثلا بيسعى به، فيجوز السعي راكبا ومحمولا. لاحظ بيقول ولو لغير عذر، ولو لغير عذر، يبقى ده بعيد ان هو يكون شرطا لصحة السعي ويذكر هذا الشيء، يبقى هو ما بياخدش بانه شرط اصلا في صحة السعي. قال في الكافي يسن ان يمشي، فان ركب جاز، لان النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا، لان النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا، يعني انه هو ده دليل على عدم صحة القول بانه شروط صحة السعي المشي مع القدرة ليس من شرطه. كون النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا ده في صحيح مسلم من حديث جابر، وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، يعني بيقول لنا ان السعي بين الصفا والمروه حتى يصح هذا السعي لابد وان يكون بعد طواف، لازم يكون طاف الاول بالبيت وبعده فعل هذا السعي بين الصفا والمروه. بيقول لنا الطواف حتى ولو كان طوافا مسنونا، زي انه يطوف طواف القدوم مثلا في الانسان القارن، الانسان المفرد للحج، يبقى الطواف الاول بتاعه البيت هيبقى طواف القدوم، المتمتع هيبقى الطواف الاول بتاعه طواف العمره، ركن في العمره طواف العمره. فهنا بيختار انه كونه بعد طواف ولو مسنونا، الاختيار انه لصحه السعي حتى يصح السعي بين الصفا والمروه، ولابد من مراعاه هذا الشرط، لابد من مراعاه هذا الشرط. وان كان يعني البعض حيذكر الاجماع على انه هذا من شروط صحه السعي لابد يكون بعد طواف، وده نقل الماوردي، واحتج بالاحاديث الصحيحه اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سعى بعد الطواف، وقال انه فيه اجماع، نقل الماوردي وغيره الاجماع في اشتراط ذلك، ده كلام الامام النووي في المجموع. قال وشذ إمام الحرمين فقال في كتابه الأساليب قال بعض أئمتنا لو قدم السعي على الطواف اعتد بالسعي. الإمام النووي غلط هذا الشيء ويقول هذا النقل غلط ظاهر مردود، غلط ظاهر مردود بالأحاديث الصحيحة وبالإجماع الذي قدمناه عن نقل اللماوردي. هنا يبقى مراعاة أن واحد نقل الإجماع، كان الإجماع هذا فيه نظر، لكن مراعاة ذلك أنه لابد يكون السعي بين الصفا والمروة بعد طواف. إنما جاء في حديث في سنن أبي داود أن في حديث أسامة بن شريك الصحابي قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قائل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا، فكان يقول لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي هلك وحرج. الحديث ده رواه أبو داود وهو حديث صحيح، لكن الإمام النووي لما ذكره عشان يوفق بين هذا الحديث وبين الإجماع، الإجماع اللي نقله الماوردي أنه لابد لصحة السعي أن يكون بعد طواف ولو طوافا مسنونا. الحديث واضح ان الرجل بيسال النبي صلى الله عليه وسلم يقول سعيت قبل ان اطوف بديت بالسعي الاول، فقال لا حرج، فقال لا حرج. هنا كونه قال ذلك صلى الله عليه وسلم، طب ازاي هيصح اجماع مع كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج والرجل بدا بالسعي قبل الطواف؟ هنا لابد لمن يقول باشتراط لصحه السعي ان يكون بعد طواف انه يجمع بين هذا الحديث وبين الاجماع الذي نقله. لذلك الامام النووي حيقول ان هؤلاء او هذا الرجل اللي قال سعيت قبل ان اطوف يقصد قبل ان اطوف طواف الافاضه، قبل ان اطوف طواف الافاضه، يعني انا سعيت بعد طواف القدوم وقبل طواف الافاضه، ده اللي يقصده هنا. طيب طواف القدوم، لاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع امر اكثر اصحابه بل جميعهم، امرهم ان يحلوا وامرهم بفسخ الحج الى عمره، يبقى على ذلك المنع يكون هذا من هؤلاء، ويبقى الطواف الأولاني بتاعه كان الطواف بتاع العمرة، طواف العمرة، والسعي الذي بعده يبقى هو حيذكر هذا السعي اللي بتاع العمرة، حيقول له سعيت قبل أن أطوف بعيد، هذا بعيد. ولكن ده اللي اختاره الإمام النووي للجمع بين هذا الحديث اللي صح عنه صلى الله عليه وسلم والإجماع الموجود. وقلنا الإجماع فيه نظر، الإجماع فيه نظر لأنه جاء عن إمام أحمد رحمه الله أنه يجوز قول من أقوال في مذهب أحمد، وإن كان هنا ذكر أنه من شرط صحة السعي أنه يكون قبله طواف. ليه؟ لأنه قد يكون الإمام أحمد له قول في المسألة، قد يكون له قولان وثلاث أقوال وأكثر، يقوم الفقيه المجتهد يختار قولا من الأقوال ويبني عليه ما يذكره ويترك الأقوال الأخرى. ولكن في مذهب أحمد قول آخر بأنه إذا سعى قبل أن يطوف أجزأه، إذا سعى قبل أن يطوف أجزأه، ذكره ابن دقيق العيد. قال وما ذهب إليه الإمام أحمد قوي، ما ذهب إليه الإمام أحمد قوي، ولكن فيها شيء بقى اللي هو يرجحه، يقول يفرق بين من تعمد ذلك وبين من ناسيه، من ناسيه. وده قول الإمام أحمد في المسألة. ليه؟ لأن في رواية الحديث أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، لم أشعر فسعيت، كأن الرجل هنا نسي فبدأ بالسعي قبل الطواف فقال له لا حرج. يبقى على ذلك هنا العذر في الجهل، جهل الإنسان، والعذر في عدم الشعور بين يعني ناسي، نسي فبدأ بالسعي قبل الطواف، يبقى على ذلك السعي بتاعه صحيح ويطوف بعد ذلك ولا يلزم إعادة السعي. يبقى يحمل هذا اللي جاء في الحديث أنه سعيت قبل أن أطوف فقال له لا حرج على ما قاله الرجل عن نفسه، قال لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، يبقى على ذلك عذر الإنسان إذا كان جاهلا أو كان ناسيا مخطئا فبدأ بالسعي قبل الطواف. أما التعمد فلا، التعمد ليه؟ توقفا على لفظ الحديث نفسه أن الرجل قال لم أشعر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج. الذي يعكس هذا الشيء أن يتعمد يخالف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى دي مسألة كونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القلوب. وتكميل السبع، وتكميل السبع، وهنا بيقول لنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد الطواف وقال خذوا عني مناسككم، وثبت عنه طبعا أنه سعى سبع أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. واستيعاب ما بين الصفا والمروة، الصفا الجبل، الصفا جبل، المروة جبل، لابد من الاستيعاب، الاستيعاب اللي هو أدنى شيء من هذا وأدنى شيء من هذا، يبقى المسافة اللي بين الاثنين، ولو طلع خطوة فوق المروة الصفا وخطوة فوق الجبل. ولكن المستحب أنه يدخل فيه شيئا، قالوا ارتفاع قدر القامة يعني على الصفا وعلى المروة، الآن ما فيش قدر القامة عند المروة. وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشرط، لأن ربنا قال لنا إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به، وفي الرواية الأخرى قال أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا، يبقى على ذلك يلزمنا أن نبدأ بما ذكره الله عز وجل وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عليه بيانا لذلك. يبقى هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقدنا من الصفا فقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرق عليه، الحديث رواه مسلم. في لفظ عند النسائي ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله به. دي شروط صحة السعي، فيها ما هو متفق عليه زي الإسلام والعقل والنية على ما فصلناه، فيه ما هو مختلف فيه زي مسألة الموالاة، المشي مع القدرة، كونه بعد طواف ولو كان مسنونا، متفق عليه. أيضا تكميل السبع والاستيعاب بين الصفا والمروة. سنن السعي بين الصفا والمروة: الطهارة وستر العورة. السنن فيه يعني أن يكون طاهرا للطهارة، هذا دعاء وذكر الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كره أن يذكر الله إلا على طهارة، وإن ثبت عنه أنه كان يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم عليه على كل أحوال. لكن لما سلم عليه رجل مرة ذهب فتيمم ورد عليه وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة صلى الله وسلامه عليه. يبقى هنا إذا كان السلام كره أن يرد السلام إلا وهو على طهارة صلى الله عليه وسلم ولو مرة، يبقى الذكر اللي حيقول له في السعي بين الصفا والمروة ساعة ولا أكثر من ذلك هذا أولى أنه يكون على طهارة في ذلك. لكن ليس شرطا لصحة الطواف، لصحة السعي بين الصفا والمروة. الطواف جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، يبقى اشترط لصحته أن تكون على وضوء. لكن السعي بين الصفا والمروة لم يقل فيه شيء، بل المفهوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة أنه يجوز لها أن تسعى بين الصفا والمروة وهي حائض، لأنه قال لا يفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. يبقى طواف المرأة الحائض بالبيت ممنوع، لكن لو أنها طافت ثم حاضت بعد ذلك جاز أن تسعى بين الصفا والمروة. يبقى سنن الطواف السعي بين الصفا والمروة الطهارة وستر العورة، وستر العورة لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، حتى تطهري. ده صحيح. وقالت عائشة إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطهر بالصفا والمروة. طبعا هنا يعني كون يقول ستر العورة إنها من ضمن السنن، ستر العورة واجب، واجب، وخاصة عمر ما حد هيسعى بين الصفا والمروة وحده يكون يسعى بين الصفا والمروة في وسط الناس، فهنا واجب عليه. لكن هل هو شرط لصحة السعي؟ يعني لو أن إنسانا سعى أثناء السعي وقع منه ثياب الإحرام فتجرد مشى على مراجع يجيبها خد وقت في رجوعه، هل يبطل سعيه؟ هنا لا، لا يبطل سعيه في ذلك. يبقى هنا ستر العورة واجب ولكن ليس شرطا لصحة السعي، ليس شرطا لصحة السعي. فإن سعى محدثا أو عريانا أجزأه في قول أكثر أهل العلم، لكن ستر العورة واجب مطلقة، ستر العورة واجب مطلقة. يعني هنا في الكلام إنه السعي بين الصفا والمروة يجب على الإنسان الذي يسعى بين الصفا والمروة أن يكون مستورا، أن يكون مستور، مستور العورة، والمرأة كذلك. فلو إنه واحد سعى فسقط صوبه، أو امرأة انكشفت يدها أو رجلها، لو كانت في صلاة بطلت صلاتها، بطلت صلاتها. فلو كان بين السعي بين الصفا والمروة تأثم بانكشاف شيء من بدنها، ولكن لا يبطل سعيها، لا يبطل سعيها. والموالاة بينه وبين الطواف، يعني من السنن أو الموالاة بين السعي وبين الطواف. لاحظ الموالاة اللي كان بيذكرها قبل كده في السعي بين أشواط السعي، ده حاجة، والموالاة بينه وبين الطواف يعني ممكن طاف النهاردة بالبيت وبعدين تعب ما قدرش تاني يوم ليسعى، يبقى هنا يجوز له أنه يكمل المناسك بتاعته في اليوم التاني. الموالاة بينه وبين الطواف بألا يفرق بينهما طويلة. وقال عطاء لا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى في آخره، ودي من رحمة رب العالمين سبحانه إنه إنسان يسعى يطوف بالبيت وبعدين يسعى بين الصفا والمروة، أحيانا بيبقى الأمر صعب جدا، وخاصة في يوم النحر في يوم العيد لما يذهب فيرمي الجمرات، وحيبقى قبل كده كان واقف بالمزدلفة يدعو الله سبحانه تبارك وتعالى، وبعدين يتوجه إلى رمي الجمرات، وبعدين يذهب إلى البيت يطوف بالبيت، ممكن يكون تعب جدا ما يقدرش إن هو يسعى بعدها، يحتاج لراحة. فهنا يجوز أنه يستريح ثم بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة، فالموالاة سنة وليست فرض. سنة أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه، ويرش على بدنه وثوبه، يعني كنوع من التبرك بماء زمزم. لحديث جابر مرفوعا ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، ده حديث صحيح. وعن جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسدر من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، فشرب منه وتوضأ، ده حديث حسن. وعن ابن عباس مرفوع إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم، لا يتضلعون من ماء زمزم، بس ده ضعيف، حديث ضعفه الشيخ الألباني. ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. لا مانع من هذا الدعاء أن يقوله، أو يقول غيره من الدعاء، يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. وفي حديث ابن عباس هنا بيذكر ماء زمزم لما شرب له، الجزء ده صحيح، لكن الباقي اللي فيه ده إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته يشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع عظام قطعه الله، وهي هزمة جبريل وسقيا إسماعيل رواه الدارقطني. والشيخ الألباني قال باطل موضوع، باطل الموضوع، إنما اللي صح منه قوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. في حديث آخر في نقل ماء زمزم، يجوز نقل ماء زمزم من هنالك إلى أي مكان في الدنيا يجوز، وبركته هي فيه وهو ماء زمزم. البعض كان يعترض ويقول لا، ماء زمزم في مكانه فقط. لا، ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم في مكانه فقط، ولكن في أي مكان ماء زمزم يشرب فيكون فيه هذا الفضل ورحمة ربنا عظيمة واسعة. جاء في الحديث عند الترمذي وفي تاريخ الإمام البخاري وعند البيهقي أيضا من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل ماء زمزم، كان يحمل ماء زمزم أو كان يحمل إليه صلى الله عليه وسلم أيضا، ذكرت في رواية في الأداوة والقرب، وكان يصب على المرضى ويسقيهم، يحمل ماء زمزم وكان يصب على المرضى صلى الله وسلامه عليه ويسقيهم. برضو جاء في حديث عن جابر رضي الله عنه أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسهيل بن عمرو اهدي لنا من ماء زمزم ولا تترك، فبعث إليه بمزادتين. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهيل بن عمرو. سهيل كان في مكة وكان مشركا، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهدي إليهم من ماء زمزم، فأهدى إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مزادتين من ماء زمزم. ده صحيح. تسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله وسلامه عليهما، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زارني أو زار قبري كنت له شافعا أو شهيدا، حديث ضعيف. وهنا بيذكر رواه أبو داود الطيالسي، هذا غير الإمام أبي داود السجستاني سليمان بن الأشعث، هذا غيره. وعن ابن عمر مرفوعا من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، حديث منكر لا يصح. وفي رواية من زار قبري وجبت له شفاعتي، حديث ضعيف. تستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة. تستحب الإنسان المسلم يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة هذه بألف صلاة في غير من المساجد. الصلاة في المسجد الحرام أعظم، هي بمئة ألف صلاة في غيرها. في المسجد الأقصى مختلف فيها، هل هي بخمسمائة؟ الحديث اللي فيه خمسمائة ضعيف، أو على النصف من ذلك، ذكروا حديثا في النصف من ذلك يعني 250 صلاة. إنما اللي صح في قدر الصلاة اللي هي في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، وفي المسجد الأقصى لا شك أن له فريضة، إنما التحديد بخمسمائة الحديث اللي فيها ضعيف. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة، من مئة ألف صلاة. رواه أحمد بن ماجه بإسنادين صحيحين وصححه الشيخ الألباني. وعن أبي الدرداء مرفوعا صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. الحديث الشيخ الألباني قال لم أقف على إسناده، لم أقف على إسناده. نأخذ المذكرة الجزء المتعلق بماء زمزم وكنا ذكرناه قبل ذلك، والجزء المتعلق بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يستحب أن يشرب، ده في صفحة 155، يستحب أن يشرب من ماء زمزم وأن يكثر منه وأن يتضلع منه، ويستحب أن يشربه لمطلوباته في أمور الآخرة والدنيا. ماء زمزم ماء عظيم، ماء طاهر، ماء مبارك، فيستحب الإنسان المسلم أن يشرب منه ويسأل ربه عز وجل ويتمنى ما يشاء. يستحب أن يتنفس ثلاثا كما في كل شرب، فإذا فرغ حمد الله تعالى. روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يستقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه صلوات الله وسلامه عليه. هنا قال فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم، إن المسؤول عن السقاية كان العباس رضي الله عنه أو بنو عبد المطلب ومعهم أو على رأسهم العباس رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه أحب لو نزع معهم، المعنى بير زمزم ما هي زي الآن حاطين فيها مواسير وتطلع بترمبات لفوق وربنا ميسر الأمر جدا، لكن كانوا يحطوا فيها الدلاء الدلو وبعدين يجر الدلو فيسقي الحديد، عمل شاق ومتعب جدا، يقعد يدلي الدلو جوه زمزم ويسحبه ويدي للحديد، أمر صعب. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل هذا الشيء، أنه يمسك الدلو ويدليه ويسقي الحديد، ولكن امتنع لم يفعل. ليه؟ كان أحيانا يمتنع عن الشيء الذي فيه خير خشية أنه يحرج الناس وخوفا أنه يضيق على البعض من الناس. فهنا لو أنه فعل صارت سنة، صارت سنة، يبقى بدل ما هي مختصة ببني عبد المطلب هم اللي بيعملوا كده، كل الناس حيروحوا، كل واحد عايز يعمل، يبقى ضاعت السقاية من بني عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب صلوات الله وسلامه عليه. يقول لنا الإمام النووي أما زمزم فبئر معروفة في المسجد الحرام، قيل سميت زمزم لكثرة مائها، لكثرة ماءها ماء عديد جدا، يعني أي بئر بتتفحر بيبقى المية اللي فيها تقعد لها 50 سنة 60 سنة 100 سنة، لكن إنه بئر بقى لها آلاف السنين والمية بتاعتها بهذه القدرة، مية عديبة جدا تخرج منها بالمواسير بتضخ على طول، وربنا سبحانه وتعالى يخلف ماء آخر غيره والناس يشربوا فيها، أهل مكة ملايين الحديد يشربون ماء زمزم كل سنة كام يشربوا، والآن في موسم الحج في موسم العمرة كام يذهب إلى هناك، والمية من زمزم بتتنقل للمدينة، أهل المدينة في مسجد النبوي يشربوا مية زمزم والناس تعبي وتأخذ لبلادها والمية ما بتنفدش أبدا من أيام سيدنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام ألوف السنين وهي على هذا الحال العظيم، ماء مبارك. يقول لنا الإمام النووي رحمه الله قيل سميت زمزم لكثرة مائها، يعني ماءها كثير، وقيل لضم هاجر رضي الله عنها لمائها حين انفجرت وزمها إياه، يعني لما نزل جبريل فبحث بعقبه فأخرج ماء زمزم، فهاجر خافت أن الماء تخلص فبدأت تحوطها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر رحمها الله إنه يدعو لها بالرحمة، لو تركت زمزم لكانت زمزم عينا معينة، لو تركت زمزم كانت بقى زمزم فاضت بقت عين معين، ولكنها حوطت عليها فبقت بير ما بقتش عين معين. يبقى هنا سميت زمزم قيل لضم هاجر لها إن حوطت عليها عشان ما يمضعش. وقيل لزمزمة جبريل صلى الله عليه وسلم وكلامه، يعني تكلم وضرب بعقبه الأرض فطلع منها الماء، وقيل إنها غير مشتق يعني اسم جامد، ولها أسماء أخرى من أسماء زمزم برة، برة من البر، وهزمة جبريل ضربه للأرض فأخرج الهزم، الهزمة بمعنى الغمزة بالعقب، ضرب الأرض بعقبه فأخرجت منها هذا الماء، ومنها المضنونة، المضنونة من الضم، وتكتم وشباعة مشبعة، ماء زمزم ماء عظيم، فده من ضمن الأسماء اللي ذكروها فيها. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم، طعام طعم وشفاء سقم، فهي ماء مبارك إذا طعمه إذا شربه الإنسان فكأنه شرب وأكل من ماء زمزم، شفاء سقم أيضا. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، لما شرب له هنا عموما لأي شيء تشرب من أجله ماء زمزم وتسأل ربك سبحانه وتبارك وتعالى، والله يحقق ويستجيب لدعاء عبده إذا دعا، فهنا قد يستجيب لك في الدنيا وقد يجد الإنسان لا يستحق ذلك فلا يفعل به في الدنيا ولكن يدخر له ثوابا في الآخرة، وقد يكفيه شرا بقدر هذا الذي سأل الله عز وجل، فالله أعلم ما الذي تستحقه فيعطيك إياه. فتشرب ماء زمزم وتدعو وأنت على ثقة أن الله يستجيب واحد من ثلاثة، إما يعطيك الذي سألت وهذا الغالب، أو أنه يدخر لك ثوابا عنده يوم القيامة، أو أنه يصرف عنك من الشر بقدر ما سألت من الخير. والسنة إذا أراد الخروج من مكة إلى وطنه أن يخرج من أسفلها من ثنية كدى، قدمنا قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء الثنية العليا المرتفعة الثنية المنطقة اللي بين الجبلين، وفي خروجه خرج من أسفلها ليكون أسهل فخرج من ثنية كدى، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، ده متفق عليه. زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره الشريف، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. وهنا العنوان زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كنت فيه زرت قبره صلى الله عليه وسلم وصليت عليه صلوات الله وسلامه عليه وسلمت على صاحبه. في الحديث هنا: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لا يشد رحله يعني يهيئ الركوبة بتاعته عشان يتوجه مسافرا، المعنى لا تسافر لمكان لفضيلة هذا المكان، ده المعنى فيه. يبقى هنا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فهنا الإنسان بيشد الرحال لأي مكان، يبقى لابد فيه إضمار، شيء مضمر هنا اللي هي دليل الاقتضاء في مقتضى الكلام أن في شيء محذوف، في شيء محذوف هنا. فإذا قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فحمل على الحقيقة، يبقى معناه أن الإنسان ما يشبرش أي مكان، وهذا مخالف لما فعله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المقصد لا تشد لمكان تعظيما لهذا المكان ورجاء ثواب الزيارة لهذا المكان والفضل من الله عز وجل على وجه القربة إلا ثلاث مساجد فقط. يبقى هنا هذا المسجد الحرام تذهب إليه ترجو أن الصلاة بمئة ألف صلاة، تذهب إلى المسجد النبوي ترجو صلاة بألف صلاة، تذهب إلى بيت المقصد المقدس ترجو صلاة عظيمة أعظم مما في غيرها من المساجد بخمسمائة على مقيل أو بمائتي وخمسين على مقيل، أو أن المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء له فضيلة عظيمة. فعلى ذلك الإنسان المسلم يتوجه إلى هذه الثلاثة المساجد يبتغي الفضل والأجر والثواب. فلا تشد الرحال إلى مكان زعما أن فيه فضيلة تساوي هذه، بل تستوي كل المساجد بعد ذلك. ولكن قد يشد الإنسان الرحل إلى مكان لطلب العلم، لطلب العلم الشرعي، زي ما تجد علماء المسلمين في كل زمان أما يذكروا سيرة حياة العالم يقول رحلته رحل إلى كذا ورحل إلى كذا ورحل إلى كذا، سافر لطلب العلم يسمع فلان في البلدة الفلانية وعلانا في البلدة الفلانية. يبقى هنا تشد الرحال السفر للجهاد الغزو في سبيل الله عز وجل، تشد الرحال لطلب العلم، لكن لا يزعم فضيلة المكان الذي يذهب إليه، إنه حروح أشد الرحال للمسجد الفلاني فلي فيه أجر عمرة، لي فيه أجر حجة، لا ما فيش هذا الشيء، إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المساجد زي في مسجد قباء، زي مسجد قباء. روى أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا ده حديث حسن، وفي أن الإنسان المسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هناك سلم عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه يقينا كما ذكر لنا في هذا الحديث، حديث حسن. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي. يبقى هنا الحوض هذا شيء لا نرى أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة منبره على حوضه، هذا يكون يوم القيامة أو هو الآن، الله أعلم بذلك، ولكن نؤمن بما قاله صلوات الله وسلامه عليه. ما بين بيتي، البعض يرويها قبري، وما فيش في حديث مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم قبري، كأن الذي رواه بالمعنى، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته صلى الله عليه وسلم، كأن الذي رواه بالمعنى، لكن اللي صح عنه صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي الحجرة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الآن، اللي هي حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. روى البخاري ومسلم عن يزيد بن أبي عبيد قال: كان سلمة ابن الأكوع يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، قال: قلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عنده، يعني كان يصلي في مكان، كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان، فكنوع من الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، فيحب أن يصلي في المكان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. روى البيهقي عن نافع أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. ده عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا جاء المسجد للنبي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء من سفر، كان قادما من سفر، فكان يفعل ذلك. أنه يأتي عند مسجده وبعدين يتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما عليه، يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه عمر رضي الله تبارك وتعالى. إذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة استحب لهم استحبابا متأكدا أن يتوجهوا إلى المدينة، وينوي الزائر من الزيارة التقرب إلى الله بشد الرحل إلى المسجد النبوي والصلاة فيه. هنا اللي خلص مناسك الحج مناسك العمرة استحب له أنه يتوجه إلى المسجد النبوي بنية شد الرحال إلى مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. هنا ينوي الزائر من الزيارة التقرب إلى الله بشد الرحل إلى المسجد النبوي وينوي الصلاة فيه. إذا توجه إلى هنالك فليكثر من الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم القربات يتقرب بها المسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أكثر من الصلاة، يعني من الدعاء، فكم أجعل لك من صلاتي، كم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقال لك أجعل لك الربع من صلاتي، قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال النصف، قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال الثلثان، قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إن فعلت كفاك الله ما أهمك. هنا كأنه بيقول يعني خلي كل دعائي صلاة عليك صلوات الله وسلامه عليه، فقال له أنك إذا فعلت كفاك الله ما أهمك. ففي فضيلة عظمى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان يتحرى الأوقات اللي فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من غيرها، وكان كل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عظيم. فمنها في يوم الجمعة، يوم الجمعة وليلة الجمعة، إنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم تبلغني، ملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يسلم عليه هنالك الملائكة تبلغه، ويرد الله عز وجل عليه روحه فيسلم أو يرد عليك السلام. الكلام ده كلام الإمام النووي، يقول لنا إذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة استحب لهم استحبابا متأكدا أن يتوجهوا إلى المدينة، وينوي الزائر من الزيارة التقرب إلى الله بشد الرحل إلى المسجد النبوي والصلاة فيه. وإذا توجه فليكثر من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم في طريق، فإذا وقع بصره على أشجار المدينة وحرمها وما يعرف بها زاد من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم، وسأل الله تعالى أن ينفعه بهذه الزيارة وأن يتقبلها منه، واستحضر في قلبه شرف المدينة من هذا المكان اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان منه يخرج المجاهدون في سبيل الله عز وجل، اللي انتشر منه هذا الدين العظيم إلى الدنيا كلها، يبقى لها قدر عظيم عند الله عز وجل، فلابد أن يكون لها القدر العظيم في قلبك. وأنها أفضل الأرض بعد مكة عند بعض العلماء، وعند بعض العلماء هي أفضل الأرض مطلقة، والراجح أن مكة أفضل البلاد، أن مكة أفضل البلاد، إنما المدينة شرفت بوجود النبي صلى الله عليه وسلم فيه عليه الصلاة والسلام. فإذا وصل باب مسجده صلى الله عليه وسلم فليقل الذكر المستحب في الدخول عند كل مسجد، تدخل المسجد تقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وتدخل برجلك اليمنى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت خرجت برجلك اليسرى وقلت بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، اللهم عصمني من الشيطان الرجيم، زي ما بتقول في المساجد جميعا. فإذا دخل قصد الروضة الكريمة، الروضة النبوية الشريفة اللي هي بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم لغاية مكان منبره صلى الله عليه وسلم، معروفة الآن مكانها ما بين القبر والمنبر، فيصلي تحية المسجد هنالك بحسب ما يتيسر له، لكن المهم أنه لا يزحم أحدا من الناس، لا يضايق أحد، لا يؤذي أحدا من الناس. ما فيش معنى أنه عشان يصلي يزق ده بكوعه ويضرب ده ويقف يصلي، يبقى هنا أذى المسلمين، علشان سنة من السنن يكون فيه إثم، خاصة في مكان له حرمته وله احترامه، فالمسلم يراعي هذا الشيء إن استطاع، أو ينتقي الأوقات اللي يسهل الدخول إلى الروضة فيصلي فيها، فالروضة هذه من الجنة، هذه من الجنة، قطعة من الجنة موجودة على الأرض، ما بين بيت منبري روضة من رياض الجنة. فإن صلى التحية في الروضة أو غيرها من المسجد شكر الله تعالى على هذه النعمة وسأله إتمام ما قصد وقبول زيارته. ثم يأتي القبر الكريم، يبقى من الدخول للمسجد الأصل شد الرحال لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، صليت تحية المسجد، توجهت إلى القبر فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر الإمام النووي يعني كلاما طويلا في التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم ومدح النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مانع من أن يقول المسلم ذلك، فيها أوصاف أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف، فيستحضر جلالة الموقف ويدعو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وينصرف، وإن شاء ذكر ما ذكره الإمام النووي هنا، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين، السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين، السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك أجمعين، السلام عليك وعلى سائر النبيين وجميع عباد الله الصالحين. جزاك الله يا رسول الله عنا أفضل ما جزى نبيا ورسولا عن أمته، وصلى عليك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك غافل، أفضل وأكمل ما صلى على أحد من الخلق أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، وأشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ده يعني تسليم اختاره الإمام النووي، وهو جميل حسن، إذا أحببت قلته وإن شئت سلمت وانصرفت. يقول رحمه الله: من طال عليه هذا كله اقتصر على بعض، اقتصر على بعضه، وأقله السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن عمر وغيره من السلف الاقتصار جدا، الاقتصار جدا. فعن ابن عمر ما ذكرنا، قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبي. وعن مالك يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني يقول ما يقول في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم يتأخر صوب يمينه قدر ذراع النبي صلى الله عليه وسلم في المكان، وبعدين عند كتفه صلى الله عليه وسلم حيكون قبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعند كتفه حيكون قبر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة، وهذا إلى القبلة، وهذا إلى القبلة، وراء شوية، والتاني هكذا، والثالث، فيبقى حيتأخر قدر ذراع، يبقى عند أبي بكر الصديق، وبعدين يقول يسلم عليه ويدعو له بما شاء. فيقول لنا هنا: يتأخر صوب يمينه قدر ذراع للسلام على أبي بكر رضي الله عنه، لأن رأسه عند منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: السلام عليك يا أبا بكر صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانيه في الغار، جزاك الله عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع للسلام على عمر رضي الله عنه، ويقول: السلام عليك يا عمر الذي أعز الله به الإسلام، جزاك الله عن أمة نبيه صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم يستقبل القبلة ويحمد الله تعالى ويمجده ويدعو لنفسه بما شاء ولوالديه. وهنا الدعاء هيكون في استقبال القبلة، التسليم في استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم وكذلك على أبي بكر وعمر، ثم يتوجه إلى القبلة فيدعو بما شاء. قال الإمام النووي رحمه الله: ثم يستقبل القبلة ويحمد الله تعالى ويمجده ويدعو لنفسه بما شاء ولوالديه ومن شاء من أقاربه ومشايخه وإخوانه وسائر المسلمين، ثم يرجع إلى الروضة فيكثر فيها من الدعاء والصلاة، ويقف عند المنبر ويدعو. ولا يجوز أن يطاف بقبره صلوات الله وسلامه عليه، إنما يحلش الإنسان يطوف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الطواف يكون بالبيت العتيق فقط ليس بغيره. فهنا إنسان لا يلمس القبر، يتمسح بالقبر، ولا إنه يطوف. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالأدب أن يبتعد عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يبعد منه لو كان حضره في حياته، المعنى إن ما يلزقش في القبر ولا في الحديد إلا مولود، ولكن يكون بعيدا شيئا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. حديث رواه أبو داود، حديث صحيح. وينبغي له مدة إقامته بالمدينة أن يصلي الصلوات كلها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي له أن ينوي الاعتكاف فيه كما في سائر المساجد، وهذا من أفضل المساجد اللي يعتكف فيها الإنسان المسلم، يعني وهو في مكة أو في المدينة ما استطاع أن يعتكف في المسجدين هذا من أفضل ما يفعل. يستحب أن يخرج إلى البقيع بعد ما يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يستحب الخروج إلى البقيع خصوصا يوم الجمعة، ويكون بعد ذلك أو يكون ذلك بعد السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدعو لهم يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، أسأل الله لنا ولكم العافية. وده جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بذلك في حديث سيد عائشة صحيح مسلم هذا الإجابة. ثم يدعو فيقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. ويستحب أن يزور قبور الشهداء بأحد، وأفضله يوم الخميس. ينبغي له في مدة مقامه بالمدينة أن يلاحظ بقلبه جلالها، وأنها البلدة التي اختارها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن يجتهد في الطاعات بالمدينة ما أمكنه. فإذا أراد السفر من المدينة ورجوع إلى وطنه، استحب أن يودع المسجد بركعتين وأن يدعو بما أحب. نقف على الإحصار في المرة الجاية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.